ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغ المؤلف إلى الأصل السادس من الأصول التي وضعها في هذا الكتاب. قال: الأصل السادس في بيان عدل الصانع وحكمته. فذكر مسائل، طبعا كما هي عادته يذكر 15 مسألة. قال: المسألة الأولى في بيان العدل والظلم. طبعا هذه المسألة قد يطيل فيها كثيرا بسبب ان يعني يختلف فيها الأشاعرة مع المعتزلة، والحسن له ردود كثيرة جدا على المعتزلة في هذا الباب. قال: اعلم ان العدل في اللغة قد يكون بمعنى المثل، كقوله تعالى: او عدل ذلك صياما، يعني مثل ذلك صياما. وقد يكون بمعنى العدول عن الشيء، ومنه قوله تعالى: بل هم قوم يعدلون، اي يعدلون عن الحق الى الجور. والعدل في الأصل مصدر، أقيم المصدر مقام الاسم، فقيل للعادل عن الباطل إلى الحق عدل. وعلى هذا يستوي فيه الذكر والأنثى والجمع والتثنية والوحدان. وإذا قيل لله سبحانه عدل فمعناه العادل، الله عدل يعني عادل. وقال سبويه معناه ذو العدل، كقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. ولولا ورود الشرع بتسميته عدلا ما جاز إطلاق المصادر في أسمائه سبحانه وتعالى، إن الأصل ان احنا يعني نثبت ما اثبته الله وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. واختلف اصحابنا في تحديد العدل من طريق المعنى، فمنهم من قال: هو للفاعل ان يفعل، هو ما للفاعل هذا العدل، يعني كل هذا تعريفه. فاذا قيل له: يلزمك على هذا ان يكون كل كفر ومعصيه عدلا، من اجل انها عندك من افعال الله تعالى وله ان يفعلها، اجاب عنه بان كلها عدل منه، يعني افعاله عدل لا جور فيها ولا ظلم فيها ولا شيء من هذا ولا شر فيها. قال: والشر ليس إليك، وإنما هي جور وظلم من مكتسبها. يعني المدح الأفعال كلها تمدح، لكن المفعولات منها ما يمدح ومنها ما يذم. ومنهم من قال: العدل من أفعالنا ما وافق أمر الله عز وجل به، والجمر ما وافق نهيه. فإن أردت طرد هذا الحد قلت: العدل ما لم يوافق نهي الله. قال: وزعم الكعبي أن العدل هو التسوية بين العباد فيما يحتاجون إليه من إزاحة العلل والتوفيق والهداية. قال: ويلزمه على هذا الأصل ألا يكون الإنسان عادلا بفعل لا يتعدى منه إلى غيره. ومعنى الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضع، وقد يكون بمعنى المنع، وقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم، يعني لم تمنع منه شيئا، يعني لم تنقص أو لم تمنع منه شيئا. واختلفوا في معنى الظالم من طريق المعنى، فقال أصحابنا: حقيقته من قام به الظلم. وزعمت القدرية أن حقيقته فاعل الظلم، وأجازوا أن يكون ظلم الظالم قائما بغيره. واعترضوا على أصحابنا في قولهم: إن الظالم من قام به الظلم، لأن قالوا: إن الظلم يقوم ببعض الظالم، والجملة هي الظالمة. وهذا السؤال ساقط على أصل شيخنا أبي الحسن الأشعري، لأنه يقول إن محل الظلم من الجملة هو الظالم دون جملته. ومن قال من أصحابنا إن الظالم هو الجملة كما ذهب إليه القرنسي وعبد الله بن سعيد، وأجاز أن يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب، يعني وأجاز أن يقال: إن الظلم قائم بالظالم، وإن قام ببعضه كما يقال في الرجل أنه ساكن البلد وإن سكن بعضه، عندهم للإنسان بكماله عالم قادر لقيام العلم والقدرة ببعضه. فإن قالوا: لو كان الظالم من قام به الظلم لوجب أن يكون المشجوج والمقتول ظالمين بما حلهما من الظلم الذي هو القتل والشجة. قيل له: ليس ما حل بالمقتول والمشجوج ظلما عندنا، وإنما الظلم عندنا فيهما قائم بالقاتل والشاج عند تحريكه يده بما وقع عقيبه من الآثار الظاهرة في المقتول والمشجوج. ومما يدل على إبطال قولهم أن الكافر من فعل الكفر والظالم من فعل الظلم، اتفاقهم معنا على أن الجهل بالله تعالى كفر به، وقد وافقنا القدرية سواء النظام والأسواري على أن الله تعالى قادر على أن يخلق في الكافر جهلا به، ولو فعل مقدوره من ذلك لكان الجاهل كافرا به ولم يكن فعل. طب هذا في هذا بطلان تحديدهم الكافر بفعل الكفر. المسألة الثانية في بيان معنى الخلق والكسب. قال: زعمت القدرية أن الكسب الذي يقول به أهل السنة، طبعا الكسب لا يقول به إلا الأشعري، وهو أمر تقريبا غير مفهوم تقريبا كالطفرة عند النظام أو البهشمي بهاشم عند البهشمية، مما يقال ولا حقيقة تحته، وذكر منها كسب الأشعري. يقول: زعمت القدرية أن الكسب الذي يقول به أهل السنة غير معقول لهم، وقالوا لا وجه لنسبة الفعل إلى مكتسبه غير إحداثه له، كلامه صحيح. واختلف أصحابنا في تفسير معنى الكسب، فمنهم من قال للقدرية، وقال أصحابنا للقدرية: إنكم زعمتم أن أفعالنا كانت في حال عدمها قبل حدوثها أشياء وأعراض، وأن الإنسان المكتسب لها لم يجعلها أشياء وأعراضا، ونحن نقول إن الله عز وجل هو الذي جعل أفعالنا أشياء وأعراضا، وهذا معنى قولنا إن الله عز وجل خلق أعمال عباده، ومعناه أنه هو الذي جعل أشياء وأعراضا. وقد سلمتم لنا أن الإنسان لم يجعلها كذلك، فالذي نفيتموه عن الإنسان أضفناه إلى الله عز وجل. وقد ضرب بعض أصحابنا للاكتساب مثلا الحجر الكبير، قد يعجز عن حمله رجل ويقدر آخر على حمله منفردا به، وإذا اجتمع جميعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما، ولا خرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا. كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله، ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد قدر عليه ووجد مقدوره، فأجوره على الحقيقة بقدرة الله تعالى، ولا يخرج مع ذلك المكتسب من كونه فاعلا وإن وجد الفعل بقدرة الله تعالى. فهذا قول معقول وإن جهلته القدرية، هكذا يقول. وإنما المجهول قول ابن الجبائي أبو علي طبعا الجبائي في هذا الباب، لأنه قال إن الخالق للشيء إنما يخلقه بأن يجعله على حال، ثم لا يصف تلك بأنها موجودة ولا معدومة، ولا بأنها معلومة ولا مجهولة، فصار دعاويه في إحداث الأفعال غير معقولة له ولغيره. المسألة الثالثة في هذا الأصل بيان أن الله تعالى خالق أكساب العباد، واختلفوا في أكساب العباد وأعمال الحيوانات على ثلاثة مذاهب، أحدها قول أهل السنة أن الله عز وجل خالقها كما أنه خالق الأجسام والألوان والطعوم والروائح، لا خالق غيره، إنما العباد مكتسبون لأعماله. والمذهب الثاني قول الجهمية أن العباد مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم، وليس لهم فيها اكتساب ولا لهم فيها استطاعة، وإن حركة طبعا هذا الجبر، وإن حركتهم الاختيارية بمنزلة حركة العروق النوابض في اضطرارهم إليه. والمذهب الثالث قول القدرية الذين زعموا أن العباد خالقون لأكسابهم، وكل حيوان محدث لأعماله، وليس لله في شيء من أعمال الحيوانات صنع، خلق إن الله لا يخلق أفعال العباد والعياذ بالله. وذكر أكثرهم أن الله عز وجل غير قادر على مقدور غيره، وإن كان هو الذي أقدر القادرين على مقدورته. وزعم المعروف منهم بمعمران الأعراض كلها من أفعال الأجسام إما بالاختيار أو بالطباع، وأن الله تعالى ما خلق لونا ولا طعما ولا رائحة ولا حركة ولا سكونا ولا حياة ولا موتا ولا قدرة ولا عجزا ولا علما ولا صحة ولا سقما ولا سمعا ولا بصرا ولا شيئا من الأعراض. وزعم المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن الألوان والطعوم والروائح والرؤية والسمع منها ما هو من فعل الله عز وجل، ومنها ما هو من فعل العبد، ومنها ما هو من اجتماع العباد. والدليل على جميع القدرية من القرآن قوله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، فأثبت في هذه الآية للعباد أعمالا خلاف قول الجهمي إن العبد ليس له عمل، وأخبر عن نفسه بأنه خالق أعمال العباد خلاف قول القدرية إن العباد خالقون لأعماله، فدلت الآية على بطلان قول الجهمية والقدرية. فإن قيل أراد بالأعمال الأصنام المعمولة، قيل إن الأصنام لم تكن من عمل العباد، وإنما نحتها عملهم، والله خالق عملها الذي هو نحتهم لها. ويدل عليه قوله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هو الواحد القهار. فأخبر أنه لو كان غير الله خالقا شيئا مثل خلق الله لكان شريكا له. وزعمت القدرية أنهم يخلقون من الحركات والاعتمادات والعلوم والإرادات والألام مثل ما خلق الله عز وجل منه. طبعا هذه دعوة مشاركة الله عز وجل في صنع أكثر الأجناس أجناس الأعراض. ثم قوله قل الله خالق كل شيء دليل على أنه خالق كل مخلوق، سواء كان من أكساب العباد أو من غير أكسابه من أفعال الأفعال أو غير الأفعال. ويدل عليه قوله أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق، الإصرار والإعلان، وفي هذا دليل على أنه خالق سرائر الصدور وعالم بها. وفي أيضا دليل على أن الخالق للشيء يجب أن يكون عالما به وبتفصيله، وقد علمنا أن العباد لا يعلمون تفصيل عدد حركاتهم الكسبية فعضو واحد في زمان متناهي. وقد زعمت القدرية أن النائم والساهية يخلقان الكلام والأصوات والحركات والألام التي لا علم لهم به، هذا خلاف حكم الآية التي تلوناها، ويدل على بطلان قولهم من القياس أن الخالق للشيء يجب أن يكون قادرا على إعادته، فالخالق للأجسام والألوان قادر على إعادتها، وإذ كان الواحد منا لا يقدر على إعادة كسبه بعد عدم الكسب صح أن ابتداءه وجود كسبه كان بقدرة غيره، فهو الله تبارك وتعالى القادر على إعادته. فلو قالوا لو كان الكسب فعلا لله وللعبد لاشترك فيه، قيل ليس حدوثه منهما حتى يكون شريكين في إحداثه، وإنما الله عز وجل خالق الكسب والعبد مكتسب له، كما أن الله خالق حركة العبد والعبد متحرك، ولا يجب الشركة بمثل هذا، وإنما يتصور الشركة بين صانعين يكون صنع واحد منهما غير صنع صاحبه في الجنس الواحد، كالخياطين يشتركان في خياطة قميص واحد، لأن خياطة أحدهما غير خياطة الآخر. ومن زعم من القدرية أن صنعه في يديه غير صنع الله فيه فهو الذي ادعى المشاركة المذمومة، قال وكفاهم به خزيا. المسألة الرابعة في هذا الأصل في إبطال القول بالتولد، واختلفوا في التولد، فزعم أكثر القدرية أن الإنسان قد يفعل في نفسه فعلا يتولد منه فعل في غيره، ويكون هو الفاعل لما تولد كما أنه هو الفاعل لسببه في نفسه، ولذلك زعموا أن ذهاب السهم وإصابته الهدف وهتكه له وقتله لما وراء الهدف كل ذلك من فعل الله، لأن حركات السهم متولد من تحريكه يده بالسهم والقوس. وكذلك قوله في انكسار الزجاج بالحجر إذا ألقاه عليه إنسان، قالوا في الألم الحادث عقيب الضرب أنه فعل الضارب متولد عن ضربه، وكذلك الضارب متولد عن ضربه. وزعموا أيضا أن فاعل السبب لو مات عقيب السبب ثم تولد من ذلك السبب فعل بعد 100 سنة لصار ذلك الميت فعلا له بعد موته وافتراق أجزائه ب100 سنة. وأجاز المعروف منهم ببشر بن المعتمر أن يكون السمع والرؤية وسائر الإدراكات وفنون الألوان والطعوم والروائح متولدة عن فعل الإنسان، فالمتولد عنه من فعله، ومتى كان السبب من فعل الله عز وجل فالمتولد أيضا من فعله. وقال أصحابنا أن جميع ما سمته القدرية متولدا من فعل الله عز وجل، ولا يصح أن يكون الإنسان فاعلا في غير محل قدرته، لأنه يجوز أن يمد الإنسان وتر قوسه ويرسل السهم من يده، فلا يخلق الله تعالى في السهم ذهابا الإنسان، وليس الإنسان مكتسبا، وإنما يصح من الإنسان اكتساب فعله في محل قدرته فقط. وأجازوا أن يمد الإنسان الوتر بالسهم ويرسل يده ولا يذهب السهم، وأجازوا أيضا أن يقع سهمه على ما أرسله ولا يكسره ولا يقطعه، وأجازوا أيضا أن يجمع الإنسان بين النار والقطن والحلفاء فلا تحرقها على نقض العادة، كما أجرى العادة بأن لا يحلق ألا يخلق الولد إلا بعد وطء الوالدين، ولا السمن إلا بعد العلف، ولو أراد خلق ذلك ابتداء لقدر عليه. وزعم بعض القدرية والمعروف بثمامة أن الأفعال المتولدة لا فاعل لها، يلزمه على هذا الأصل إجازة حدوث كل فعل لا من فاعل، وفي إبطال طبعا دلالة الموحدين على إثبات الصانع سبحانه وتعالى لكل فعل فاعل يعني. وزعم النظام منهم أن المتولدات كلها من أفعال الله تعالى بإيجاب الخلقة، وهذا القائل مصيب عندنا في قوله إن الله خالق المتولدات، ومخطئ في دعواه إيجاب الخلقة على معنى أن الله طبع الحجر على ألا يقف في الهواء، لأن وقوفه في الهواء جائز غير مستحيل عندنا. وقد أكذبه المعتزلة في قوله إن المتولدات من فعل الله تعالى، وقالوا يلزمه أن يكون كلمة الكفر فعلا من الله تعالى، لأن الكلام كله متولد عندهم وهم الكفر في هذا دونه، وأما كفر النظام من غير هذا الوجه، وسنذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. كل هذا القول قول كفر يعني، العياذ بالله. المسألة الخامسة الفرق بين ما يصح اكتسابه وبين ما لا يصح اكتسابه. قال أجمع أصحابنا على أن الحركة والسكون يصح اكتسابهم، وكذلك الإرادة والعلم والاعتقاد والجهل والقول والسكوت والكفر، وأجمعوا على أنه لا يصح منا اكتساب الألوان والطعوم والروائح والقدرة والعجز والسمع والبصر والصمم والرؤية والعمى والخرس واللذة والشهوة والأجسام، هذا كله قول أصحابنا. وزعم معمر أن الأعراض كلها من فعل الأجسام إما طباعا وإما اختيارا، وأجاز بشر بن المعتمر أن الواحد منا يصح أن يفعل اللون منا فعل الألوان والطعوم والروائح والإدراكات على سبيل التولد، وكل من زعم من القدرية أن المخلوق يجوز أن يحدث في غيره أعراضا وتأليفا فلا دليل له على طريق العقل على أن الله عز وجل هو الفاعل لتأليف أجزاء السماء وحركات الكواكب، لأن ذلك كله يصح عندهم أن يكون فعلا لبعض الملائكة وبعض الجن، فلا دليل لهم على أن ذلك من فعل الله تعالى، وكفاهم بذلك خزيا. المسألة السادسة في أن الهداية والإضلال من فعل الله عز وجل. قال أصحابنا إن الهداية من الله تعالى لعباده على وجهين، أحدهما من جهة إبانة الحق والدعاء إليه وإقامة الأدلة عليه، وعلى هذا الوجه يصح إضافة الهداية إلى الرسل وإلى كل داع إلى دين الله عز وجل لأنهم مرشدون إليه، وهذا تأويل قول الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو إليه. والوجه الثاني من هداية الله تعالى لعباده خلقه في قلوبهم الاهتداء، هداية التوفيق كما ذكره الله عز وجل في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فالهداية الأولى من الله تعالى شاملة جميع المكلفين، والهداية الثانية هي الدلالة، والهداية الثانية منه خاصة للمهتدين. وفي تحقيق ذلك نزل قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يعني به اهتداء القلوب الذي لا يقدر عليه غير الله عز وجل، ولهذا قال في نبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي لهداية التوفيق من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقد وصفه بأنه يهدي إلى صراط المستقيم. فالهداية التي أثبتها الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم من طريق البيان والدعوة، الهداية التي نفاها عنه من جهة شرح الصدور وقبولها للحق، والإضلال من الله عز وجل أهل الضلال على معنى خلق الضلال عن الحق في قلوبهم، وعلى ذلك يحمل قوله من يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن أضله فبعدله ومن هداه فبفضله. كل هذا قول أهل السنة، وزعمت القدرية أن الهداية من الله تعالى على معنى الإرشاد والدعاء وإبانة الحق، وليس إليه من هداية القلوب شيء والعياذ بالله. وزعموا أن الإضلال منه على وجهين، أحدهما أن يقال إنه أضل عبدا بمعنى أنه سماه ضلا، والثاني على معنى أنه جازاه على ضلالته، وقد أخطأوا في تأويلهم من طريق اللغة ومن طريق المعنى. أما من طريق اللغة فلأن من سمى غيره ضلا أو نسبه للضلالة فإنما يقال فيه إنه ضلله بالتجديد ولا يقال أضله، وأما من طريق المعنى فمن جهة أن الإضلال من الله لو كان بمعنى التسمية والحكم لوجب أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضل الكفرة لأنه سماهم ضالين وحكم بضلالتهم، ووجب أن يقال إن الكفرة والشياطين قد أضلوا المؤمنين والأنبياء لأنهم قد سموهم ضالين. ولو كان الإضلال من الله عز وجل بمعنى العقاب على الضلالة لكان كل من أقام الحد على الزاني والسارق والقاتل والقاذف وشارب الخمر قد أضله لأنه قد جازاهم على ضلالاتهم وفسقهم. وإذا بطل هذا صح أن الهداية والإضلال من الله تعالى على ما ذهبنا إليه دون ما ذهبت إليه القدرية. قال وزعمت الثانوية أن الهداية من النور والضلالة من الظلمة، وزعمت المجوس أن الهداية من الآله من الإله والإضلال من الشيطان، وقد مضى الكلام عليهم طبعا في توحيد الصلاة. مسألة السابعة في خلق الآجال وتقديرها. قال أزمع أصحابنا أو كل من أن كل من مات حتف أنفه أو قتل فإنما مات بأجله الذي جعله الله عز وجل أجلا لعمره، بسم الله، والله قادر على إبقائه والزيادة في عمره، لكنه إذا لم يبقه إلى مدة لم يكن المدة التي لم يبق إليها أجلا له، كما أن المرأة التي لم يتزوجها قبل موته لم تكن امرأة له، وإن أمكن أن يتزوجها لو لم يمت. واختلفت القدرية في هذه المسألة، فقال أبو الهذيل العلاف فيها مثل قولنا، وهو أن المقتول لو لم يقتل مات في وقت قتله بأجله، لأن المدة التي لم يعش إليها لم تكن أجلا له ولا من عمره، بل أجلا كتاب. وقال الجبائي أيضا في من علم الله منه أنه يقتل لعشرين سنة أن الوقت الذي يقتل فيه أجل له وهو أجل موته، ولا يجوز أن يكون له أجل آخر إلا على تقدير الإمكان. وزعم الباقون من القدرية أن المقتول مقطوع عليه أجله، فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا مما أجله الله عز وجل ووقته، ولو جاز ذلك لجاز أن يزيدوا في أجل من قضى الله له أجلا محدودا، وإذا لم يقدروا على الزيادة في أجل آخر لم يقدروا على النقصان منه. فأما قول نوح عليه السلام ويؤخركم إلى أجل مسمى فإنه لم يقل ويؤخركم إلى أجل لكم، ونحن لا ننكر إمكان البقاء إن لم يمت المقتول، ولكن قلنا إن المدة التي قتل قبلها لم تكن أجلا له، احتجوا بقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. ومن فروع هذه المسألة اختلافهم في المقتول هل هو ميت أم لا، قد زعم الكعبي أن المقتول غير ميت، لأن الموت من فعل من قبل الله، والقتل من قبل القاتل. وقال أكثر القدرية المقتول ميت، وفيه معنيان، أحدهما موت من فعل الله عز وجل، والثاني قتل وهو من فعل القاتل. قال أصحابنا القتل غير الموت، ولكن المقتول ميت والموت قائم به، والقتل يقوم بالقاتل. ومن فروعها الشهادة، وقد زعمت القدرية أنها الصبر على ألم الجراح والعزم على ذلك قبل وقوعه، ومنع تسمية قتل القاتل للمؤمنين شهادة. وقالت الكرامية الشهادة أن يصيب المؤمن من البلاء ما يوجب تكفير ذنوبه كلها إذا لم يكن من الصديقين، لأن الصديق لا يحتاج إلى تكفير ذنبه. وقال أصحابنا من قتل مظلوما أو مات من بعض الأمراض المخصوصة كالحريق والغريق وموت المرأة في طلقها ونحو ذلك هو شهيد، ولو كانت الشهادة في تكفير الذنوب لم يكن من لا ذنب له شهيدا، وإن قتله الكفرة في حربها. وإذا صح لنا أن الشهادة ما ذكرنا، فالشهداء عندنا نوعان، أحدهما شهيد يغسل ويصلى عليه، والذي مات حتف أنفه موتا يوجب له الشهادة، أو جرح في قتال الكفرة أو أهل البغي ومات في غير المعركة، والثاني شهيد مقتول في المعركة، وفقد أجمعوا على أنه لا يغسل واختلفوا في الصلاة عليه، وقال الشافعي لا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة بالصلاة عليه. المسألة الثامنة في الأرزاق وتقدير الأرزاق وتقديرها. قال زعمت القدرية أن الله عز وجل لم يقسم الأرزاق إلا على الوجه الذي حكم به من استحقاق المواريث، وما فرض من سهام الصدقات لأهلها، وما فرض من الغنائم لذوي القربى ومن ذكر معه. وزعم أن الإنسان قد يفوته ما رزقه الله عز وجل، وأنه قد يأكل رزق غيره إذا غصب شيئا وأكله، وأجازوا أن يزيد الرزق بالطلب وينقص بالتواني. وقال أهل الحق أن كل من أكل شيئا أو شرب فإنما تناول رزق نفسه حلالا كان أو حرام، هذا كله رزقه، ولا يأكل أحد رزق غيره. ويجب على القدرية في قود أصلها أن يقول في من غصب جارية فأولدها بالحرام ولدا، وسقى ذلك الولد ألبانا مغصوبة حتى نشأ، ثم أطعمه بعد ذلك من الحرام إلى أن بلغ وصار لصا فلم يأكل ولم يشرب طول عمره إلا من الحرام، ثم مات على ذلك، أن الله ما رزقه شيئا، كلام باطل. وكذلك الدابة من نتاج مغصوب، إذا لم يأكل من غير الحرام لم يكن الله رزقا لها عندهم، فتخلاف قول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. مسألة التاسعة في نفوذ مشيئة الله تعالى في مراداته. قال أجمع أصحابنا، ما يقول الشيخ الإسلام تيمية، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وإن لم يشأه العباد، وما لم يشأ الله لم يكن وإن شاءه العباد. قال أجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله تعالى في مراداته على حسب علمه بها، فما علم منه حدوثه أراد حدوثه خيرا كان أو شرا، وما علم أنه لا يكون أراد أن لا يكون، وكل ما أراد كونه فهو كائن في الوقت الذي أراد حدوثه فيه على الوجه الذي أراد كونه عليه، وكل ما لم يرد كونه فلا يكون سواء أمر به أو لم يأمر به. وهذا قولهم في الجملة، واختلفوا في التفصيل، فمنهم من قال أقول في الجملة إن الله تعالى أراد حدوث كل الحوادث خيرها وشرها، ولا أقول في التفصيل إنه أراد الكفر والمعاصي الكائنة، وإن كانت من جملة الحوادث التي قلنا في الجملة أنه أراد كونها، كما نقول في الجملة عند الدعاء يا خالق الأجسام ويا رازق البهائم والأنعام كلها، ولا نقول يا رازق الخنافس والجعلان، وإن كانت هذه الأشياء من جملة ما أطلقنا في الجملة بأنه خالقها ورازقها. كذلك القول في المرادات جملة وتفصيلا على هذا القياس. قال وهذا قول شيخنا أبي محمد عبد الله بن سعيد لكلاب وكثير من أصحابنا، ومنهم من أطلق إرادة الله سبحانه في مراداته جملا وتفصيلا، ولكنه قيل الإرادة في التفصيل فقال في الجملة إن الله تعالى قد أراد حدوث كل علم، كل ما علم حدوثه من خير وشر، وقال في التفصيل إنه أراد حدوث الكفر من الكافر بأن يكون كسبا له قبيحا منه، ولم يكن أراد الكفر والمعصية على الإطلاق من غير تقييد الله على الوجه الذي ذكرنا. وهذه طريقة شيخنا أبي الحسن رحمه الله. ومنهم من قال إذا عبرنا عن المعاصي والكفر بأنها حوادث قلنا إن الله تعالى أراد حدوثها، ولم نكن أراد الكفر والعصيان، وإن كنا أراد حدوث هذا الحادث الذي هو كفر أو معصية أراده الخير والشر، والخير والشر ليس في فعله وإنما في مفعولاته، كما أن الخير في فعله والشر ليس في فعله سبحانه وتعالى كصفة له وإنما يكون في مفعولاته، كما أن المخلوقات كلها حجج الله سبحانه ودلائله والليل منها، ونقول فيها بلفظ الليل إنها ليلة مظلمة، ولا نقول إنها حجة مظلمة، ولا نقول في الخشبة المنكسرة إنها حجة منكسرة، وهذا القول اختيارنا. واختلفت القدرية في هذه المسألة، فزعم النظام والكعبي أن الله تعالى ليست له إرادة على الحقيقة والعياذ بالله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا قيل إنه أراد شيئا من فعله فمعناه أنه فعله، وإذا قيل إنه أراد من فعل غيره فمعناه أنه أمر به. وزعم البصريون منهم أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل، وقالوا قد يريد ما لا يكون وقد يكره الشيء فيكون. وزعموا أن المعاصي كلها على كراهة منه، وأنه قد شاء هداية كل الناس ولم يشأ ضلال أحد، وقد أكذبهم الله عز وجل في ذلك بقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فأخبر أنه ما شاء هداية الكل ولو شاء لآتى كل نفس هداه. فإن قالوا إن الهدى المذكور في هذه الآية بمعنى الرجوع إلى الدنيا لأنه معطوف على قوله ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ثم قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني ما سألت من الرجع إلى الدنيا. قيل لهم إن رجوعهم إلى الدنيا لا يكون هدى لهم لإمكان وقوع الضلال منهم بعد ذلك. ألا تراه قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فدل هذا على أن الهدى المذكور في الآية هداية القلوب، وأنه لم يردها من جميع المكلفين وإنما أرادها من بعضهم، ويدل عليه قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وفي هذا دليل على أن من لم يشاء الاستقامة فإن الله ما شاء منه أن يشاء الاستقامة، ولأن القدرية البصرية وافقون على أن الله عز وجل لو أراد من فعل نفسه شيئا فلم يقع لحقه سهو أو ضعف، كذلك إذا أراد من غيره ما لا يقع لحقه الضعف والنقص، كما أنه لو وقع من فعله شيء بخلاف خبره لحقه الكذب، كذلك لو وقع من غيره ما هو خلاف خبره لحقه الكذب. والأمر على عكس هذا، لأنه يجوز أن يقع من غيره ما لم يأمر به كما يقع منه ما لم يأمر به. قالوا لا يلحقه النقص بأن يقع من غيره خلاف مراده، لأنه قادر على إلجائه إلى مراده. قيل إن الله تعالى وإن ألجأ إلى فعل ما أراد منه فلا يجب تمام مراده على أصولكم، لأنكم زعمتم أنه أراد منه فعل الإيمان والطاعة اختيارا على وجه يستحق به الثواب، وإذا ألجأه إليه لم يستحق به ثوابا ولا يتم مراده منه، على أن هذا الإلجاء لا يخلو من وجوه، إما أن يكون بخلق الإيمان والطاعة فيهم فليس هذا قولكم، أو يكون بسلب قدرة الكفر والمعصية عنهم وفيه سلب قدرة الإيمان والطاعة عندكم على أصلكم في أن القدرة تصلح للضدين، أو بأن يلجأهم لعذاب يخوفهم به فلا يخلو حينئذ من أن يعلموا أن ذلك العذاب من قبل الله أو يشك فيه، فإن عرفوا ذلك فقد عرفوا الله ولا يجوز إلجاء من عرفه إلى معرفته، وإن شكوا في ذلك لم ينكروا وقوع المخالفة منهم، فلا يكون الإله قادرا على إتمام مراده منهم على أصول القدرية بحال، وإذا بطل ذلك صح أن إرادته نافذة في كل ما يشاء. مسألة العاشرة في تخلية العباد عن التكليف. قال أصحابنا كل ما علم الله وجوبه أو تحريمه فالشرع أوجب ذلك فيه، ولو لم يرد الشرع بالخطاب لم يكن شيء واجبا ولا محظورا، وكان جائزا من الله عز وجل ألا يكلف عباده شيئا. وزعمت البراهمة والقدرية أنه لم يكن جائزا تخلية العباد من التكليف، وقالوا لو فعل ذلك لكان قد أغراهم بالمعاصي، وهذا كلام لا معنى تحته، لأن من علق الحظر والإباحة على الشرع لم يسمي شيئا قبل الشرع معصية، وإذا جاز من الله تعالى خلق العصاة ولم يكن ذلك إغراء بالمعصية جاز ترك التكليف ولم يكن ذلك إغراء بالمعصية. يعني باب القياس. مسألة 11 في جواز الزيادة والنقصان في الشرع. قال أصحابنا كل ما ورد به الشرع من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك فقد كان جائزا ورود الشرع بالزيادة فيه وبالنقصان منه، وكذلك لو أباح الشرع ما حرمه وحرم ما أباح كان جائزا، طبعا على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وإنما خص الله تعالى الشريعة بما استقرت عليه لأنه أراد ذلك ولا مدخل في تقدير شيء منه للعقل. وزعم المدعون للأصلح من القدرية أن ما أوجبه الشرع لم يكن جائزا سقوطه، وما أسقطه لم يكن جائزا وجوبه، ولا الزيادة فيه ولا النقصان منه. وأسرت هذه الطائفة إبطال فائدة مجيء الرسل، وإن لم يصرحوا به خوفا طبعا من الشناعة عند الإشاعة، ثم كيف وجه دلالة العقل على عدد الركعات وعلى السعي بين الصفا والمروة وتحميل العاقلة الدية دون القاتل إلا أن يراد به دلالة العقل على جواز ذلك فلا ننكره. المسألة 12 في بقاء حكمة الله عز وجل لو لم يخلق الخلق أو لم يخلق غير الكفرة. قال أصحابنا إن الله حكيم في خلق كل خلق، لم يخلق الخلق لم يخرج عن الحكمة، ولو خلق أضعاف ما خلق جاز، ولو خلق الكفر دون المؤمنين أو خلق المؤمنين دون الكفر جاز، ولو خلق الجمادات دون الأحياء والأحياء دون الجمادات جاز، وكانت كل هذه الوجوه منه صوابا وعدلا وحكمة، خلاف قول من أوجب عليه الفعل من القدرية ليعبدوه ويشكروه، وأوجب عليه خلق الأحياء والجمادات معا، وأوجب عليه أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاعتبار كما ذهبت إليه الكرامي. وإذا جاز كون الخلق مواتا وأمواتا بين النفختين في الصور، جاز كونهم كذلك في ابتداء الخلق على الدوام. وزعم أكثر القدرية أنه كان واجبا عليه خلق الأحياء والجمادات والمؤمنين والكفرة، وأوجب بعض الكرامية أن يكون أول خلق خلقه الله حيا. وقلنا إذا جاز أن يكون الخلق كله أمواتا بين النفختين في الصور، جاز أن يكون كذلك في ابتداء الخلق على الدوام. مسألة 13 في جواز إماتة من علم الله منه الإيمان لو لم يمته، أجاز أصحابنا من الله تعالى إماتة من يعلم أنه لو أبقاه لآمن أو ازداد طاعته، ازدادت طاعته. وأوجب الكرامية وطائفة من القدرية إبقاءه، وهذا يوجب عليهم خروجه عن الحكمة بإبقاء الكفرة إلى حين كفرهم، لأنه لو أماتهم صغارا قبل كمال العقل لم يكفر ولم يستحق العقاب، ولماذا فعل؟ وقلنا لمن يدعي الأصلح من القدرية، أخبرنا عن 3 أطفال خلقوا في بطن واحد، مات واحد منهم طفلا وبلغ الآخران فكفر أحدهما وآمن الآخر، ما حكم هؤلاء في الآخرة؟ فمن قوله الذي يكفر يكون مخلدا في النار والآخران في الجنة، غير أن منزلة من آمن منهما أرفع من منزلة الذي مات طفلا. قيل لو طلب من مات طفلا من ربه مثل منزلة أخيه الذي آمن بماذا يجيبه؟ فإن قال جوابه إن أخاك نال رفعة المنزلة بعمله ولا عمل لك، قيل فإنه يقول له هل أبقيتني حتى كنت أعمل مثل عمله، فما جوابه؟ فإن قال كانت إماتتك طفلا أصلح لك، لأن لو أبقيتك لكفرت. قلنا إن كان هذا عذرا صحيحا فإن الذي كفر بعد بلوغه منهم يقول له يا رب إن كنت أمت أخي، طبعا هذا يقال ما رد به أبو الحسن الأشعري على الجبائي، على الجبائي اللي هو زوج أمه، قلنا يا رب إن كنت أمت أخي طفلا لأنك علمت أنك لو أبقيته كفر، فهل أمتني طفلا لعلمك بكفري بعد البلوغ؟ وجب بهذا على أصل صاحب الأصلح انقطاع ربه عن جواب هذا السؤال، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. المسألة 14 في جواز الاقتصار على خلق الجمادات، أجاز ذلك أصحابنا وأباه جمهور القدرية غير الصالحي منهم، وقالوا لا يجوز أن يخلق الله جسما لا يعتبر به راء. وسألناهم عن الأجزاء الكامنة في بطون الأحجار فزعموا أن بعض خلق الله تعالى يراه، فهذا بطلان قولهم أن الأجسام التي لا ينفذ فيها الشعاع مانعة من رؤية ما ورائها. مسألة 15 والأخيرة في جواز التخصيص بالنعم، قال أجاز أصحابنا تخصيص بعض العباد بالنعم سواء كانت دينية أو دنيوية في الدنيا والآخرة، وقالت القدرية قد سوى الله عز وجل بين العقلاء في النعم الدينية ولم يخص الأنبياء والملائكة بشيء من التوفيق والعصمة ولا بشيء من نعم الدين دون سائر المكلفين، وفي هذا بطلان فائدة دعاء الصالحين أن يوفقهم الله لما وفق له الأنبياء، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأكتفي بهذا القدر يا إخوة عند هذا الحد، يعني نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.